بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل حديثنا إلى بيان أجزاء الخطابة. الخطابة تشتمل على جزئين، العمود والأعوان. العمود يعني الأساس اللي ترتكز عليه الخطابة، الأعوان يعني الأحسنت والأشياء المساعدة اللي تعين الخطيب في الوصول إلى مبتغى. المقدمات اللي يستعين بها الخطيب حتى يشكل الاستدلال، سواء كان استدلالا قياسيا أو استقرائيا أو تمثيليا، هذه المقدمات اللي يعتمد عليها الخطيب للوصول إلى النتائج المطلوبة لأجل إقناع الجمهور، أما تكون عمود وأما شو تكون أعوان. هسأتينا يعني ما يعين الخطيب. إن شاء الله أكو أشياء تعين الخطيب على الوصول إلى القناعة، يعني مثلا يسموها استدراجات، هسه راح تأتينا. العمود نقصد به هنا مادة قضايا الخطابة اللي تتألف منها الحجة الإقناعية، يعني الاستدلال الخطابي اللي يقوم به الخطيب لازم يجيب بعض القضايا اللي يستعملها، مثل مشهورات، مسلمات، مضمونات، حتى يستطيع الوصول لمن؟ لإقناع الجمهور. هاي يسميها مادة قضايا الخطابة اللي يستخدمها حتى يحصل على الحجة الإقناعية، باعتبار أنه الخطابة ملكة وتحتاج إلى استدلال، والاستدلال يتقوم بالمادة والهيئة، فيحتاج له قضايا يستخدمها في استدلاله. هذا نعبر عنها بمن؟ بالعمود. وتسمى الحجة الإقناعية باصطلاح هذه صناعة أهل المعقول يسموها التثبيت، اصطلاح صناعة الخطابة يسموه التثبيت، يعني ليثبت به حجته الإقناعية، على ما سيأتينا إن شاء الله مبين تفصيله. بعبارة أخرى نقدر نعرف العمود كل قول، سواء كان مادة أو قضية أو كلام يذكر في ضمن الاستدلال منتج لذاته المطلوب. يعني مثلاً هو يريد يقرب لهم أنه حفظ الأمانة من الأخلاق اللي يجب على الإنسان التزام بها، لازم يجيب دليل يستدل على ذلك وحجة يقنع الآخرين. يجيب قضايا مشهورة عن الأمانة، قضايا مسلمة عن الأمانة، حث الشريعة على الأمانة، كونها فعل مقبول عند العقلاء، كونها مرغوبة عند الناس، وهكذا. هاي الأقوال اللي يجيبها كلها تدخل بالمادة القياسية مالته، حتى يوصل لمن؟ أن الجمهور يقنعون أنه الأمانة صفة جيدة لابد من شنو؟ من الالتزام بها. هذا يعبر عن القول المنتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع، لا غلبة لخصم ولا إيصال الجمهور إلى التصديق مع احتمال النقيض أو عدمه، إنما مجرد إقناعهم، يعني هو هذا غرض الخطيب بس يقنعهم. وإنما سمي هذا مادة القضايا الخطابة سميت عمودا، ليش سميناها عمود؟ باعتبار إنها قوام الخطابة، يعني أساس الخطابة، القوام يعني العمود الأساس، وعليه الاعتماد والاتكال في الإقناع. شنو أساس الخطابة؟ المادة، القول، القضية، قوام الخطابة، أساس الخطابة. على شنو يعتمد الخطيب بالإقناع؟ على مادة القضية، مشهورات، مسلمات، مضمونات، معروفات، حتى يستطيع يقنع الجمهور. باء الأعوان. الأعوان يعني ما يقصد أنه يعين الخطيب في الإقناع. مرة تكون هاي الأعوان هي أقوال، ومرة تكون أفعال، ومرة تكون هيئات خارجية. هسه إن شاء الله راح نبينهن بالتفصيل. الهيئات الخارجية عن العمود المعين تعين الخطيب على الإقناع، لهذا احنا سميناها أعوان، تعين الخطيب وتساعده على التأثير على المستمعين، بحيث تكون مساعدة له على التأثير المهيئة للمستمعين على قبوله. وكل من الأمرين سواء كان العمود أو الأعوان يعد في الحقيقة جزء مقوم للخطابة، يعني ما يقدر الخطيب يستعين بالعمود ويترك الأعوان، ولا يستطيع يستعين بالأعوان ويترك منه العمود. ثينات جزء مقوم أساسي في الخطابة، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض. يعني انت حتى لو تذكر قضايا مشهورة مسلمة، يمكن هذا اللي يجلس ويسمع لك ما يقتنع بيك، بس إذا كانت هناك أعوان تساعد على الإقناع يقبل يقبل يقبل، سواء كانت الأعوان أقوالا أو أفعالا. نعم، ربما العمود وحده ما يؤدي تمام الغرض من الإقناع ما لم تنضم إليه عوامل مساعدة نسميها بالأعوان. بل على الأكثر نرى أن الخطيب قد يفشل في تحقيق غرضه اللي هو الإقناع وإرضاء الجمهور من دون هذه الأعوان. المقصود الأصلي من الخطاب قلنا هو الإقناع، فكل ما هو مقتضي للإقناع راح يكون دخيل في تحقق غرض الخطيب في تحقق الإقناع. فلذلك لابد أن تكون الخطابة، لابد أن يكون الأعوان دخيل في الخطابة ما دام هو دخيل في الإقناع. كل ما يؤثر في تحقيق الهدف من الخطابة، تحقيق غايتها الإقناع إرضاء الجمهور، راح يكون من أجزاء الخطابة، وإن كان هو بالحقيقة من الأمور الخارجة عن مادة القضايا اللي تتألف منها الحجة أو العمود. هسه راح إن شاء الله إحنا نبين هاي الأعوان ونبين كيف إنها تأثر بالجمهور، إلها تأثير كبير. وقولنا هنا مقتضي للإقناع، إحنا مو قلنا كل أحسنتم، كل ما يكون مقصود في الخطابة وداخل في تحقيق غرض الخطاب يكون ماذا داخل فيها ويقتضي الإقناع يكون داخل فيها. نقصد بالما يقتضي يعني ما يستوجب الإقناع، الاقتضاء بمعنى الاستوجاب، ما يستوجب ما يكون سببا للإقناع، نقصد به أعم مما يكون من قبيل الأعوان المقتضية لنفس الإقناع أو مقتضي للاستعداد للإقناع. مرة عندنا مقتضي يكون على هيئة قضية متحققة فيتحقق بعدها الأثر، يعني مثلا إحنا عندنا خشبة إذا نريد نحرقها لازم يتوفر 3 أشياء: مقتضي وشرط وعدم مانع. المقتضي شو نقصد به؟ الإحراق أن تتهيئ هاي المقدمات للنار موجودة، النار قد تكون موجودة ويتحقق المقتضي بالفعل، بس قد لا تكون موجودة مع تحقق المقتضي. مثل لازم عندنا عود كبريت يحرق الخشبة، وبعد أو عندنا نفط نحرق بالنفط للخشبة، وبعد لازم نقرب عود الكبريت للخشبة، ولا بد الخشبة ما بها مانع تكون يابسة وليس جافة وليس رطبة، وإلا إذا رطبة يصير مانع من الإحراق. هذني المقتضي اللي يكون على قضية متحققة فيتحقق بعدها الأثر مثل الإحراق للخشبة، وأخرى قد لا يتأثر المقتضي ولا يؤثر ولا يوجد، لكن تتهيأ مقدمات لتحقيقه. قد تكون النار موجودة فيتحقق المقتضي بالفعل، النار نقربها من الخشبة ويحرق الخشبة، لكن قد لا تكون موجودة مع تحقق المقتضي كعود الكبريت والخشب والنفط. المقتضي للإحراق ليس موجود بالفعل، لكن مقدماته شنو؟ موجودة متحققة بالفعل، خشبة عندك، نفط عندك، كبريت عندك، بس تقريب عود الكبريت من الخشبة ما حاصل. هذا شو يقولون؟ يقولون مقتضي غير موجود بس مقدمات موجود. هذا فإحنا نفس الكلام، مرة أنت عندك مقتضي للإقناع موجود فتقنع الجمهور بسبب المادة القضية اللي أنت استعملتها باستدلالك الخطابي، ومرة المقدمات موجودة بس المقتضي ما موجود. فالإقناع مرة المقتضي موجود ومرة المقتضي ما موجود، بس شنو فائدته؟ يجعلك مستعد للإقناع. فإحنا شنو مقصودنا مقتضي الإقناع؟ أعم من أن تكون هاي الأعوان هي تقتضي نفس الإقناع بنفسها، أو تكون مقتضية للاستعداد للإقناع، يعني تهيئ الأرضية والمقدمات لتحقيق المقتضي اللي هو يحصل به الإقناع بعد ذلك. المقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده كما ربما يتخيل، بل حتى الأعوان مثل الشاهد، شهادة الشاهد أيضا تقتضي مع أنها من الأعوان. وشهادة الشاهد هاي على قسمين: شهادة قول وشهادة حال. فرح يصبح عندنا أقسام اللي ينبغي البحث عنها: العمود، الشهادة القولية، شهادة الحال المقتضي للاستعداد. فنعم هسه راح نبين إن شاء الله شنو معنى الشهادة القولية وشنو معنى شهادة الحال، راح نشرحها بالتفصيل. هسه الآن بس نريد نبين الهيكلية مال التقسيم. فتح البحث، نقدر نفتح البحث بأسلوب آخر من التقسيم. شو نقول؟ الخطابة تشتمل على عمود وأعوان، ثم إن الأعوان على قسمين، ما يكون بصناعة وحيلة، هذا نسميه استدراجات، ما لا يكون بصناعة وحيلة هذا نسميه شهادة. الاستدراجات عندنا ثلاث أنواع من الاستدراجات تأثر: استدراجات بحسب القول، أو استدراجات بحسب القائل، واستدراجات بحسب المستمع. أما الأعوان اللي هي بغير صناعة وحيلة اللي تسمى الشهادة فهي قسمين: شهادة الحال، شهادة القول. فراح يصير عندنا ستة أقسام راح ندرسهن. راح ندرس العمود، واستدراجات بحسب القائل، استدراجات بحسب القول، استدراجات بحسب المستمع، وندرس شهادة القول، وندرس شهادة الحال. هاي الستة، أي نعم، هاي الستة هي تمثل أجزاء الخطابة، لازم ندرسها واحدة واحدة. العمود
متصل بالخطابة؟
أي نعم، هي أجزاء الخطابة الرئيسية اللي لازم ندرسها جميعها، هي ستة أقسام. العمود إحنا اتضح لنا بيان العمود. العمود قلنا مقدمات يستعين بها الخطيب حتى يشكل استدلاله لأجل الوصول إلى النتائج المطلوبة لإقناع الجمهور، واعتبرنا العمود الأساس الخطابة، لهذا مثل يقولون عمود الفقري، يعني الأساس للأساس. الخطابة ملكة تحتاج إلى استدلال، العمود هو عمودها الفقري، استدلالها الأساسي. القضايا اللي يستخدمها الخطيب اللي يقدر به يقنع الجمهور، مرة تكون مضمونات، مرة تكون مقبولات، مرة تكون مشهورات سواء كانت حقيقية أو ظاهرية، مرة مختلف بينها، يعني شيء من المضمون، شيء من المقبول، شيء من المشهور، شيء من المسلم. المصنف يقول إحنا هاي المعاني مال المضمونات والمقبولات شرحناها سابقا، ماكو حاجة نعيدها. نعم الآن نريد نتكلم، المشهور بالخطابة يستعمل باعتبار ما له تأثير على السامعين في الإقناع. يعني الخطيب من يجيب شيء مشهور، المستمع المخاطب ما يقدر ينكره، يقبله لأن مشهور معروف، ما يقدر. ولذلك لا نعتبر فيها إلا أن تكون مشهورات ظاهرية، مو إلا مشهورات حقيقية، حتى لو ظاهرية لأن إحنا غرضنا بس نريد نقنع الجمهور حتى بالظاهري، مو غرضنا نوصل للحق أو الحقيقة أو اليقين أو الواقع أو الصواب، لا غرضنا إقناع الجمهور بأي وسيلة، وهي التي تحمد في بادئ الرأي. هسه مثلا بالنسبة للمشهورات الظاهرية تحمد في بادئ الرأي، يعني أول ما تذكرها يقبلها المقابل، يقبلها. بس إذا تأمل ورجعها وفحص عنها قد لا يقبلها. هاي مرت علينا بالنسبة للمشهورات الظاهرية اللي هي تزول بالتعقيب والبحث والفحص والتأمل، الزول. بس إذا ما بحثنا، ما تأملنا بها، ما دققنا، تنقبل عند الجمهور، فلهذا سميناها مشهورات ظاهرية، لكن تزول عند التعقيب والتأمل. وإن لم تكن المشهورات حقيقية، ماكو مشهورات مذول، حتى لو عقبت وفحصت وسألت وبحثت ودققت وتأملت مذول، ليش شو نسميها مشهورات حقيقية؟ المذول حقيقية، الزول بالتأمل وتفحص والبحث هاش نسميها ظاهرية، في بادئ الرأي يقبلها الناس بس بعدين يمكن يرفضها. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل. الجدل لا يستعمل فيه إلا مشهورات حقيقية، لأن الغرض به الإقناع، فلازم تجيب مشهور حقيقي مظاهري، وإلا إذا انكشف ظاهري بالبحث والتدقيق وردينا راح يخسر المجادل. إحنا ما نريده يخسر، نريده شنو؟ يغلب. فلازم يستعمل يا مشهورات حقيقية مذول عند التعقيب والتأمل. أما بالنسبة إلى منه؟ الخطيب. الخطيب الغرض مو هو ينتصر أو يغلب، الغرض شنو؟ يقنع، حتى لو بالمشورات الظاهرية يقنع الجمهور كافي، لاحظوا أخوتي الحج الجدل هو حج بإلزام الخصم وإفحامه، لازم ما يستعمل إلا مشورات حقيقية حتى يغلب ويفوز وينتصر وما ينغلب. أما بالنسبة للخطابة تريد تستعمل مشورات حقيقية، تريد ظاهرية بالمعنى الأخص، كله يكفي، لأن غرضه شنو؟ إقناع كافي. فلهذا احنا قلنا أن المشورات الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة. شنو السبب؟ ليش قلنا ذلك؟ لأن الخطابة غاية الإقناع، وينتفع بها الخطيب من كل ما هو مشهور حتى ولو كان شنو؟ ظاهريا. الخطابة غاية الإقناع، ويكتفي بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين، وإن كان مشهور في بادئ الرأي ظاهري، وتذهب شهرته بالتدقيق والتأمل والفحص والبحث والتعقيب والمراجعة والتأمل، إذ ليس فيها يا هي الخطابة رد وبدل، مو مثل الجدل، الجدل سؤال وجواب، رد وبدل، وبها مناقشة وتعقيب وفحص وبحث وتأمل وغالب ومغلوب. لا لا، الخطابة مجرد خطيب يصعد على المنبر يلقي المضمون حتى يقنع الجمهور، كافي ليس أكثر. على العكس من الجدل اللي يبني على المحاورة، المحاورة والمناقضة، لا ينبغي فيه استعمال المشورات الظاهرية. ليش؟ لأن بس يستعملها المجادل والخصم ماله يتفحص ويبحث بها ويسقطها راح ينغلب، راح يعطي مجال للخصم حتى ينقضها ويعقبها بالرد ويغلبه. أما المضمونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة. لماذا؟ لأن تتلائم ويا الإقناع وتتلائم ويا التأثير على المستمعين، فلذلك هي مقبولة. نعم. سادسا، الآن راح نتكلم عن الاستدراجات. الاستدراجات بحسب القائل هي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع. هي ما تقتضي الإقناع بنفسها، هي الاستدراجات يعني الأشياء المقربة للإقناع، تستدرج الجمهور وتقربه وتوصله لمن؟ للإقناع، يسموه استدراج. استدراج يعني شنو؟ يعني تقريب. مثلا شخص يقول أنا استدرجت زيت لمن؟ إلى الدار، قلت له موجود طعام وكذا واستدرجت لمن؟ يعني قربت شيء فشيء لمن؟ إلى الدار، هذا يسمى استدراج. الاستدراج يعني تقريب، شون الخطيب يقرب الجمهور للقناعة، كيف يخلي يرضى. هذه الاستعدادات مرة بحسب القائل ومرة بحسب القول، ومرة استعدادات بمن؟ بحسب المستمع. الاستدراجات بحسب القائل هي ما تقتضي الإقناع بنفسها، بس تسهل الإقناع، تقرب الإقناع، تكون مما يقتضي الاستعداد للإقناع بصناعة، يعني بمهارة وحيلة، يعني بوسيلة تدخل من نفس الخطيب، وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القول عندهم. لازم الخطيب يكون معروف مقبول حتى والمستمع يعرفه حتى يقبل شنو؟ قوله. نعم، يسموها استدراجات بحسب القائل. كيف ذلك؟ ويتحقق ذلك بأمرين. الأمر الأول أن يثبت فضيلة نفسه، يعني قبل أن يخطب يقول أنا منا. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبة بلاد الشام أول ما خطب قال: تعرفون من أنا؟ أنا ابن مكة ومنا، أنا ابن كذا وكذا، عرف نفسه، لازم يظهر فضيلة نفسه. مثلا السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام عندما ألقت خطبتها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: أيها الناس اعلموا إني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا أو بدءا، ولا أقول غلطا ولا أفعل شططا. عرفت نفسها، يعني أنا مو إنسانة عادية، أنا بنت النبي، أنا بنت النبي، يعني لا أقول إلا الحق ولا يجري على لسان الباطل. نفس الشيء لازم الإنسان شنو؟ يعرف نفسه. أول شيء يعرف نفسه. مثلا حتى الخطيب من يذهب ببلدة أخرى ما يعرفه، بس لازم يقول لهم: أنا الفقيه، أنا العالم، أنا فلان ابن فلان، أنا عندي هكذا كتب، حتى يطمئنون القول. من يعرفون مجتهد فقيه آية الله عظمى، يعرفون عالم بروفيسور دكتور مثلا أستاذ، هذا يأثر، مو مثل الإنسان العادي. مو لي سنة. هذا يسموه إثبات فضيلة النفس، هو حتى يستدرجهم ويخليهم يقتنعون. هذا بس متى يكون؟ إذا لم يكن معروفا لدى المستمعين، وإن صاحب مثلا شخص يقدمه يقول أنا صاحب الاختصاص في هذا المجال، أنا عندي إبداعات في الطب، أنا مخترع كذا، حتى يقبلون قوله. لا. هذا تعريف نفسه، تنبيه لاختصاصه، حتى خاف الشخص ما يعرفه ينتبه له، أو بتعريف غيره يقدمه له بالثناء، أو هو قبل لا يصعد على المنصة أو على المنبر المقدم اللي يقدمه يقول ويلقي الخطاب الآن السيد أحسنتم العالم آية الله سماعة حجة الإسلام الرئيس الفقيه مثل الأستاذ الدكتور البروفيسور، هذا يأثر عليه من
يوصل للناس،
أحسنت يوصل للناس ويأثر على المستمعين. هذا شخص آخر يعرفه ويقدمه بالثناء بأن يعرف نسبه فلان ابن فلان، علمه إنه عالم حجة سماحة، مثلا منزلته الاجتماعية رئيس قبيلة، رئيس مثلا رئيس البلدة، قاضي القضاة مثلا، هذا يأثر
بعض مرات.
نعم
مثلا إذا تعرف شخص آخر إذا أنت كلام هو صح ولكن ليس هو يقبل،
صحيح
هو ليس
صحيح هو هذا الاستدراج بالقول، شنو فائدته؟ فأنت حتى المقابل يقبل قولك. مرات أنت إذا تجلس يوم خطيب غير معروف قد تقبل وقد لا تقبل، بس إذا كان اللي موجود أمامك فقيه رئيس طائفة مرجع ديني يتغير الأمر، ليش؟ يصير قبولك أقوى إليه، هذا يأثر على الجمهور. نعرف نسبة علمه منزلته الاجتماعية وظيفته، مهندس دكتور بناء شنو يشتغل مثلا، إذا كان موظفا يشتغل في الدولة نائب الرئيس بالحكومة هذا يأثر، رئيس مثلا رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الأمة، رئيس الأعيان، هذا يختلف تأثيره حتى بالخطاب السياسي. ولمعرفة شخص الخطيب الأثر البالغ إذا كان شخصيته محترمة في سهولة الانقياد. يعني إذا أنت يجيك شخص خطيب مقبول محبوب محترم معروف عنده خبرة عمره كبير تجارب كثيرة، هذا يأثر أكثر من الخطيب الغير معروف الجديد اللي بعد شاب اللي ما عنده تجربة اللي عمره صغير. فرق هواي. أسأل سألك أنت، إذا قالوا لك الخطيب الفلاني المشهور المعروف القديم اللي عنده خبرة كبير العمر العلامة راح يخطب بالمسجد، تروح لو ما تروح؟ تروح، لأن هذا له تأثير. ومرة يقولوا لك خطيب ما تعرف لا اسمه لا شايف شكله لا تعرف صورته لا عنده مؤلفات لا عنده خطب سابقة، قد تذهب وقد لا تذهب وقد تقتنع وقد لا تقتنع. فإذا هذا يسموه استدراجات، شنو؟ بحسب القائل. هاي لها تأثير، تأثر على سهولة القيادة المستمعين. نعم
شاكرد الخطيب الوائلي،
أي صحيح، أي تأثير عميد، يقولون عميد المنبر الحسيني.
نعم.
عميد يعني شنو عميد؟ يعني هو يعني هو
صاحب
كبير خطباء المنبر الحسيني. نعم. هذا له تأثير وقبول قوله، والناس تنظر إلى ما قال لا إلى ما قيل. هسه هذا مثل يضرب، يقولون عقول الناس في عيونهم لا عيونهم في عقولهم، يعني ينظرون إلى ما قال لا إلى ما قيل، وإن كان الأصح أنت تنظر إلى ما قيل لا إلى من قال. بس هو هاي الناس هكذا عندهم، المهم معروف، من اللي قال؟ قلوا له فلان، إيه نقبل فلان معروف قديم، بس شنو اللي قاله؟ المهم عندهم ننظر إلى من قاله لا إلى ما قيله، لأن هاي عندهم محاكاة، الناس يفكرون بعيونهم لا ينظرون بعقولهم، مع أن الحكمة أنه لابد الإنسان ينظر إلى ما قيل لا إلى ما قال. الحكمة ضالة المؤمن، يبحث عنها أينما كانت. نعم. لكن بعد ذلك شنو السبب؟ الإنسان عند اتباع لطبيعة المحاكاة، هاي موجودة خريزة الإنسان في نفسه، أنه لا سيما في محاكاة لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره أو إعجابه. في المجتمعات العامة الإنسان يتبع غرائزه، خصوصا غريزة المحاكاة، تحكي في حال الاجتماع تقوى هذه طبعا في علم النفس يسموها اتباع العقل الجمعي، هذا يأثر بعقل الإنسان. طريقة تفكير الفرد قد يعمل اتباعا للمجتمع، يعني المجتمع إذا حب شخص هو محاكاة يحب مثلهم. إذا المجتمع كلهم يذهب لمجلس فلان، هو هم يذهب إلى مجلس فلان، يقول أنا مع الناس تذهب جميعا أنا أذهب معهم، أنا ما أختلف عنهم. هذا يسموه اتباع العقل الجمعي. هذا طبعا اللي يتابع المجتمع حتى لو كان منفرد لما عمله، هذا ما يتخذ قرار من دون ذلك. هسه طبعا هسه شنو أسبابها؟ البيئة، المكان اللي يعيش به، تأثره بالناس، هذه الأشياء تأثر لذلك. لهذا مثلا خلنا أعطيكم مثال، مثلا الجنود يأثر بهم القائد العسكري المعروف، وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، القائد العام للقوات المسلحة، هذا من يخطب بهم يأثر، لأن رتبة عسكرية كبيرة، قائد يعتبرونه قائد معروف. أما لو خطب بهم ضابط صغير غير معروف ما يأثر. شنو السبب؟ لأن هذا معروف، فالجنود يتأثرون بالقائد العسكري المعروف. لو فرضنا أنه شخص إلى معلومات أكثر من القائد العسكري بس لا يلبس زي عسكري، لا هو معروف مثلا بالحروب أو بقيادة الجيش أو التخطيط أو الهجوم، هو يسمى قائد أو ضابط بس ما عنده خصائص فردية أو شخصية مثل شخصية القائد العسكري، ما يأثر. أعطيكم مثال آخر، مرة شخص رجل دين معمم يخطب، ومرة رجل دين معمم مرجع ديني، من اللي يأثر؟ المرجع الديني. وهذا يمثل شنو؟ يمثل اسم، عنوان، قائمة، يعني قامة كبيرة، هذا يأثر. فلذلك نجد كلام المرجع الفقيه مؤثر في نفوس الناس أكثر من كلام من لم يكن له هذه المنزلة أو هذا الزي أو هذا اللباس. وهكذا هذا طبعا شو يسميها؟ إثبات فضيلة الإنسان لنفسه. اثنين، لابد أن الخطيب يظهر بما يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله. مثال ذلك، طبعا شلون الإنسان يصبح محل تقدير واحترام؟ أولا ملابسه، هندامه، الهندام يعني حسن القدر وتنظيم الملابس. مثلا مو يصعد هو لابس أحمر وأخضر وأصفر يضحكون عليه الناس، لا، لازم ملابسه متناسقة بالألوان، بالتفصيل، بالجمال، بالأناقة، بالنظافة. مو يلبس ملابس قديمة غير مقبولة، أو يلبس ملابس حديثة غير لائقة به، يلبس المقبول عند الناس لأن حتى يأثر عليهم. اللباس لا ميصر، أحسنتوا، ميصر لكل لباس مناسبة خاصة. يعني فاللازم على الخطيب أن يقدر المجتمعين ويقدر نفسياتهم ويقدر من مثله، أن يظهر بمظهر يقتضي احترامه تقديره. لا بأس يظهر بأفخر اللباس، بأحسن بزة، البزة يعني الثياب واللباس والهيئة الحسنة بحيث تليق بمثله. وقد يقتضي مرة أن يظهر بمظهر الزائد الناسي، يعني إذا شخص عالم من علماء الأخلاق مو يلبس ملابس غالية الثمن وهو يقولهم اقتصدوا آثروا على أنفسكم، وهو لابس ملابس غالية الثمن، وين الاقتصاد وين الإيثار؟ راح يصير قول غير مطابق لفعله، ما يصير. لازم هو هو معالم أخلاقي يلبس ملابس بسيطة ونظيفة ومقبولة تليق به. هو مو يدعو للزهد وملابسه رخيصة زاهدة لكن نظيفة مقبولة، مو يلبس مشققة أو مرقعة، لا لا لا، مو لهالدرجة.
حتى في الموبايل
نعم، أي نعم، صحيح، لابد يظهر مظهر الزاهد الناسك، ولازم ملابسه تقتضي مطابقة لحاله. طبعا هذا مو يختلف باختلاف الدعوة. مرة خطيب يدعو المستمعين إلى إظهار النعمة، لازم يلبس ملابس جميلة تظهر عليه النعمة. ومرة خطيب يظهر بملابس مثلا العسكرية أمام حتى يقوي الجنود أمام الأعداء المتكبرين. ومرة خطيب يلبس ملابس تتوافق ويا زهده، مرة خطيب يلبس ملابس تتناسب ويا عبادته تختلف باختلاف الحاضرين. على كل حال ينبغي أن يكون الخطيب مقبول الهيئة عند الحاضرين، لا يثير تهكمهم يعني تحقيرهم، ولا اشمئزازهم يعني قرفهم منه أو ابتعادهم أو تحقيرهم له. مو يلبس ملابس يستهزؤون به، يضحكون عليه، يتهكمون عليه، يحقروه، يشمئزون منه، يبتعدون منه. هاي أولا. اثنين، عندنا ما يفيد أيضا الاستدراجات بحسب القائل ملامح وجه الخطيب. مثلا الخطيب إذا يريد ينقل شيء مفرح يبتسم، إذا يريد ينقل شيء محزن يكون يظهر على وجه الحزن. يعني هو مو يريد يبكي الحاضرين ويدخل الحزن على قلوبهم وهو يضحك. شلون يضحكون؟ شلون يحزنون؟ ما يصير، هذا ما مناسب، ما مناسب. لازم وبعد مثلا إذا هو غاضب عصبي لابد يظهر الغضب، يظهر العصبية على الخطأ. ومرة لا، الجمهور فعلوا شيء مقبول، لازم يظهر الابتسامة واللطافة إنه أنا قابل راضي عنكم. فهاي تختلف، يسموها ملامح وجهه وتقاطيع جبينه ونظرات عينيه وحركة يده وبدنه، هاي تأثر على المستمع. فإن هذه الأمور معبرة ومؤثرة في السامعين. إذا استطاع الخطيب أن يحسن التصرف بها حسب ما يريد من البيان والإقناع يصير له تأثير قوي كبير. بعبارة أصرح، ينبغي أن الخطيب يكون ممثلا عن مظهره. إذا حزين لازم يظهر بشكل وتقاطيع وجه حزينة، إذا فرح فرح، إذا يريد يبكي يكون يبكي، أو لا على الأقل يتباكى يعني يتظاهر بالبكاء. نعم، لهذا احنا هسه مثلا نشوف خطباء المنبر الحسيني من يوصل الى مورد المصيبه هو ما يبكي، ولا على الاقل شنو يتباكى حتى يخلي الجمهور يبكي. اذا كان مسرور يكون مبتشا يعني وجهه منبسط في موضوع السرور، يظهر بمظهر الصالح الواثق المؤمن اللي قوله من قول المؤمن اللي يدعو إلى، وهكذا. هذا كثير يختلف باختلاف المجلس، باختلاف الخطيب. كثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد ما ينظر إليهم. يعني أكو بعض الخطباء أول ما يريد يقرأ المصاب يقول يا ويلي، الناس تبكي. ليش؟ لأن إلى تأثير. نعم، قبل أن يتفوه كم خطيب مجلس حسيني يذكر مصرع الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء ويدفع الناس إلى البكاء برقة وحرقة وعطف بمجرد ما يشاهدون هيئته أو يسمعون كلامه، بل برات قبل لا يتكلم هم يبكون. فهذا أخوتي يختلف باختلاف المقام وباختلاف الخطيب. نعم. سابعا، هسه نيجي للاستدراجات بحسب القول. كيف يستطيع الخطيب يستدرج ويقرب الجمهور للقناعة بحسب قوله؟ هذا طبعا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، يعني هي لا تقتضي الإقناع بنفسها لكن تساعد على الإقناع، القول، بحيث أنه يكون يستعمل القول بصناعة ومهارة وحيلة تدخل من نفس الخطيب، أن تكون لهجة كلامه مؤثرة في النفس مناسبة للغرض. مرة يرفع صوته، مرة يخفض صوته، مرة يرجع صوته يعني ينغمه، مرة يسترسل بالكلام، مرة يتكلم سريع، مرة يتكلم متباطئ متأني، حسب المقامات شي يقتضي حاله، يقطع صوته ينغم صوته. مو هاي مقامات تختلف، فرح حزن غضب مثلا، ما يدعوهم إلى التأثر، هذا يختلف عند الخطيب، يختلف. لازم يتحكم بصوته وقوله. حسن اللي صوته جميل وعنده حسن بالصوت هذا إلى تأثير، مو شخص صوته قبيح، إذا صوته قبيح الجمهور ما يقبله، يشمئز منه، يبتعد عنه. حسن الصوت له تأثير. لهذا الخطيب إذا ما عنده صوت جميل ما يصلح للخطابة. اثنين، حسن الإلقاء. مرات صوته جميل بس ما يعرف يتكلم صحيح، يتكلم كلام ما مرتب، إلقاء مو صحيح، هذا يأثر على الجمهور ما يقنعهم. بينما لو كان إلقاء جميل لطيف حسن وصوته هو جميل يأثر على يمن على الجمهور. ولا بد يكون عنده قدرة على التمكن بنبرات صوته يعني نغماتها، يغير حسب الحاجة، حسب ما يتميز به الخطيب الناجح. طبعا بالنسبة للصوت هو في أصله كما يقول المصنف موهبة ربانية. أكو بعض الناس أصواتهم جميلة، أكو بعض الآخرين صوته مو جميل. هو بالأصل شنو؟ موهبة ربانية. بس مع ذلك هي وين كانت موهبة ربانية تختص بعض البشر من غير كسب؟ مرات الإنسان بالوراثة يطلع صوته جميل، صورته جميلة بالوراثة، ما أخذ من أبوه، ما أخذ من أمه، ما أخذ من أجداده، بسبب الظروف، بسبب البيئة اللي يعيش بيها، مو الإنسان يتغير صوته ووجهه وشكله وهيئته، مو صحيح؟ مرات هاي الأشياء تصير قهرية من غير كسب، خارج عن اختيار الخطيب، لكن من الممكن أن تقوى وتنمو بالتمرين والتعلم حالها حال جميع المواهب الشخصية. مثلا شخص ما عنده حسن الإلقاء بس يتعلم يعلموه، يقولوا له هكذا تتكلم، هكذا تلقي الكلام، هكذا تنعي، هكذا مثلا تقرأ المصيبة، هاي بالتمرين بالتعلم يتعلم. طبعا الإنسان مين ولد من بطن أمه هو يعلم ويعرف كل شيء، لابد يتمرن يتعلم حتى تقوى عند الموهبة. وليس هنا قواعد عامة مدونة تضبط تغيرات الصوت ونبرات حسب الحاجة، إنما هو الخطيب يقدر هذا الشيء، تتبع نباهة الخطيب، ذكائه في اختياره لتغير أصواته، التغيرات الصوتية المناسبة. مثلا بالحزن يقرب نغمة حزينة مؤسفة مثلا مؤلمة، يقدر حتى يأثر على الحاضرين. ومورد الفرح لا يقرب صوت مفرح بشوش. لأجل ذلك المصنف يقول يظهر لنا كيف فشل بعض الخطباء. أكو بعض الخطباء فشل، ليش فشل؟ لأن يقلد الآخرين ويحاول يقلد خطيب ناجح هو ما يوصل إلى درجته. الجمهور من يقرأ يقول هذا الخطيب فاشل لأن جاي يقلد منه الخطيب الفلان وما يوصل له بالتقليد. هسه مرة شخص يقلد شخص معروف ويجيده، هسه هذا لا بأس يمكن يكون مقبول، بس اللي يقلد غيره وما يوصل لهذا شلون؟ هذا فاشل. الجمهور يحاول يعرفه، لهذا المصنف يقول هذا يحاول هذا المسكين يقلد خطيب ناجح بلهجته وإلقائه فيبدو نابيا سخيفا، ما يقبل الجمهور، يظهر بمظهر المتصنع الفاشل. شنو السر في ذلك؟ لأن الناس تدرك بالغريزة بالتجربة إنه اللي يقلد الغير شنو؟ فاشل. هسه نعم يريد يقلده ويصير مثله، هسه لا بأس به، لكن إذا ما بلغه هذا للأسف راح يكون فاشل. أما استدراجاتنا إن شاء الله بحسب المخاطب، هذا يأتي الحديث عنه والكلام، والحمد لله رب العالمين.